العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام الهادي الشفيع والبشير النذير والسراج المنير المصطفى الأمجد محمد وعلى آله الأماجد الكرام والأوصياء الأطهار. كنا على حال في ثلاث جلسات مضت تطرقنا إلى كالعادة في بداية الفصول السنوية نتطرق إلى بيان مقتضب عن منهجية الاستدلال العقائدي في البحث الروائي، أنه كيف يخاض في البحث العقائدي في مسائل البحث العقائدي، أو كيف يرسم البحث العقائدي في بحث الروايات أو في الروايات أو في الخوض في الروايات. وربما ذكرت للأخوة مرارا أن هناك عمالقة من الفلاسفة الشيعة أو كبار لم يتصوروا أو لم يصوروا الرجوع إلى الروايات في البحث العقائدي، إلا أصلا كانوا يحيلون ذلك إلى أن وصلت النوبة إلى، طبعا الفارق بين المتكلمين والفلاسفة هو هذا، المتكلمين يبنون على حجية الدليل النقلي ليس فقط حجية الدليل ماذا؟ العقلي. معروف الفارق بين المدرسة الكلامية أو مدارس المتكلمين، مدارس ولو كانت كلها إمامية، و والمدارس الفلسفية هو هذا، أن في المدارس الفلسفية ليس هناك رجوع للروايات وللنقل وللقرآن بتاتا. معروف كان هكذا، بينما الشيخ الأنصاري في الرسائل ينقل عن الشيخ الطوسي جملة من الأعلام المتكلمين، ينقل عنهم أن الخبر الظني المعتبر يعول عليه في العقائد. طبعا مقصودهم ليس كما مر، مقصودهم ليس في بحث الانسداد، ذكرنا المصدر آخر مبحث الانسداد وآخر مبحث حجية خبر واحد. هاي البحوث يا أخوان ما تراجعوا، ما يراجعها الفضلاء ما يصير، لازم واحد يراجعها. وهي ليس فقط كتاب الرسائل، كل كتب الأصولية الدورات الأصولية رجاء راجعوها. يعني من المؤاخذة على ذوي الفضيلة التواكل على صماعيات مشهورة، لا، يجب على أهل الفضل أن يرجعوا إلى المصادر، يكونوا عن بصيرة، لأنهم يسمعون كلمة من هنا وكلمة من هناك وهلم جرى، هذا ما يفيد. لا، يجب أن الإنسان يراجع المصادر ويلتفت إليها، يكون ينهج عن بصيرة، بصيرة صناعية علمية. البعض يتخيل مثلا، ربما تخيلات واحد اثنين ثلاثة عشرة عشرين كثيرة، فالإنسان مقابل الخيالات والأوهام يجب أن يرجع إلى، يعني كان لدينا أستاذ رحمه الله بعد في شيخوخة ربما في التسعين من عمره الآن، فحل في الفلسفة وفي العرفان وكذا، الآن في التسعين من عمره يعني كلش بعد قارب الأزفة الرحيم، لكنه مع أنه ذو باع في الفقه والأصول ومو واحد عايز، بس هو عالم نجم في الفلسفة والعرفان وكذا، وإلى الآن إلى آخر حياته ما متصورنا شلون الخبر الصحيح. المهم الخبر الظني يمكن أن يكون له دور في العقائد، مو واحد عايز لا يعني كذا. سببه شنو؟ طبعا فرد أستاذ أصولي ماهر ما صورت تلمد، يعني حسب أساتذته مع أنهم نجوم وكبار لكنهم ليسوا متضلعين متبحرين في علم الأصول. فهذه الأمور يرسم نهجها علم أصول الفقه، هاي اللغط اللي يدور يمكن لا يمكن، بعض ربما يتصور بأن هذا منهج حشوي منهج إخباري الرجوع إلى الروايات في البحث العقائدي. طبعا كثير من يقولون هذه المقولة لا هم عندهم تضلع في علم الكلام ولا تضلع في العلوم العقلية ولا تبحر في علم الأصول، تبحر أنا أقصد، قد يخوضون في الأصول علم الأصول لا أنفي، لكن تبحر في علم الأصول هذا بحث آخر، علم أصول الفقه. فدي الأمور المباحث يجب أن يهضمها الفضلاء بغض النظر عن أنهم يقتنعون بأي قول من الأقوال، هذا أمر راجع لأهل الفضيلة ليس أمر إلجائي، لكن أن يعي الإنسان كم قول كم منهج كم مكتب هذا أمر لا إلزامي. لا تحسب أن هناك قول واحد أو قولين أو كذا أو يعني يجب أن تعي هذه المسألة، الأسماء ومسميات يجب أن يعيها الباحث في الفضيلة، مو معذور أنه يتخيل أن منهج هذا هو كذا ومنهج ثاني هو كألف وباء وجيم ويخلط بين المناهج، هذا مو معذور في أهل الفضيلة، يختار أي قناعة له هذا يراجع إلى قناعته إلى تبحر إلى تضلع إلى كذا، لكن أن يخلط المسميات والأسماء هذه غير معذور فيها، هذا خبط. لذا ذكرت الأخوان ثلاث مواطن يبحث فيها علماء أصول الفقه هذا المبحث، أحدها تنبيهات القطع في حجية القطع الناشئ من الأدلة العقلية، الموضع الثاني تنبيهات خبر الواحد حجية خبر الواحد آخر الظنون، الموضع الثالث لك أكثر بسطا يبحثه أيضا الأصوليون في تنبيهات الانسداد. اللطيف أن الأصوليون هناك سواء الشيخ الأنصاري أو بعده أو قبله، هناك الأصوليون يذكرون أقوال المتكلمين أقوال الفلاسفة يعني مقارنة، وأقوال الفقهاء أقوال المحدثين أقوال مشارب مدارس علمية كثيرة هناك، خذ ضروري سيطلع عليه، الاطلاع حرام لواجب واجب، يجب إنسان يعي هاي المناهج. هناك الشيخ الأنصاري ينقل أن الاستدلال بحجية خبر الواحد المعتبر لا في مدن العقائد لا في الدوائر المركزية في العقائد لا في البحوث التي هي بمثابة العاصمة المدينة العاصمة والعواصم في العقائد، لا في ضواحي العقائد تفاصيل العقائد لا في أصول العقائد. لا في ضروريات العقائد، لا في أسس الدين. أسس الدين هاي لازم تكون مبنية على اليقين والقطع والبرهان، هذا اتفاق. لكن ما بعد الأصول والأسس والضروريات من تفاصيل وتفاصيل التفاصيل وتفاصيل، لو نعبر عنها ضواحي مدن العقائد، مفاوز العقائد، الأماكن البعيدة في العقائد، هنا أكثر المحققين من فلاسفة الشيعة ومن المتكلمين ومن الفقهاء، أكثر المحققين من ذوي العلوم المختلفة ذهبوا إلى حجية خبر الواحد في ذلك، حسب نقل الشيخ الأنصاري ونقل كثيرين وذكروا المصادر. جهاد هؤلاء أصوليون ليس أخباريون، صرف الله عن علماء الأخبار. من ضمن من ذهب إلى ذلك ويذكر الشيخ الأنصاري اسمه في بحث الانسداد، في نهاية الانسداد، الخاجة نصير الدين الطوسي. الخاجة نصير الدين الطوسي ليس فقط متكلم، بل هو في الأصل فيلسوف من فلاسفة اللامعين النجميين في الإمامية، وذهب إلى ذلك الخاجة نصير الدين الطوسي. وأيضا ممن ذهب إلى ذلك جملة كثيرة أخرى من فلاسفة الشيعة، منهم المرحوم الشيخ محمد حسين الأصفهاني الكمباني، مع أنه فقيه وأصولي وفيلسوف، وفي أسماء لامع أخرى وأخرى أخرى كثيرة. ولا يبعد أن منهج العلامة الطباطبائي إجمالا هذا أيضا تلميذ الكمباني. على أي حال، هذا بالنسبة لفلاسفة الشيعة، أما بالنسبة للمتكلمين فهو المنهج الرسمي لديهم هذا. يقال أول عمدا أنا أثير هذا التاريخ العلمي لكي الأخوان يكون على بصيرة من بحث النهج الاستدلالي العقائدي في الروايات، لأن لغط عجيب غريب تعجب سبب الضعف في علم الأصول الفقه، عدم التبحر في علم الأصول الفقه بصراحة سببه هذا. وسبب آخر ليه طبعا عدم الاطلاع على علم الكلام بشكل كافي، عدم التمييز بين المشرب الفلسفي والمشرب الكلامي وكذا، هذه أمور بعد أيضا تضاف أسباب أخرى، بس احنا مو معذورين في عدم الاطلاع على ذلك. قد نكون معذورين في تبني قناعة من القناعات، قول من الأقوال لا مانع، لكن لسنا معذورين في عدم الاطلاع على هذه الأمور، هذه المناهج. إنسان طوى الرسائل، طوى الكفاية، طوى أصول فقه، طوى شطر من البحوث الخارج في أصول فقه، ولا يطلع ولا يدري بهذه الأمور، هذا مو معذور. مراجعة مدة شهر شهرين ثلاثة إلى هالمصادر كفية بأن تكون للإنسان خارطة مرتبة. نعم طبعا ممن ذهب إلى ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه في دورة الأصولية، سواء في تنبيهات خبر الواحد أو في الانسداد. وربما الأشهر الآن تقريبا حتى النائيني أو ضياء الدين العراقي غيرهم، طبعا لا يخفى عليكم العراقي تضلع في علم الكلام أكثر من أقرانه، والنائيني في علم المنطق وعلم العرفان تضلع أكثر من أقرانه، ولم يجر كما أن المحمود الصهاني الكمباني تضلع في علم الفلسفة. مع أن هؤلاء ثلاثة من أعلام نجوم علم الأصول الفقه. المقصود هذا نلتفت إليه، نستطيع أن نقول كما قالوا أن أول من نبه، ربما أول من نبه على الاستعانة في البحث العقلي بالدليل النقلي القطعي، ربما يقال أول من أشار إلى ذلك الحكيم أبو علي سينا. ابن سينا هو شيعي من فلاسفة الشيعة، إسماعيلي أو 12 هذا أمر آخر، من فلاسفة الشيعة ابن سينا اللامعين قبل الفارابي، اللي هو استفاد من الفارابي من نجوم فلاسفة الإسلام القمم، وهو فيلسوف شيعي 12 وكانت تربطه بالدولة الحمدانية علاقة قوية آنذاك أيام ما كان. لكن ابن سينا يظهر ذلك أيضا من الفارابي إلى حد ما، لكن ابن سينا بشكل أصرح. ابن سينا في كتاب الشفاء قال نحن الفلاسفة عاجزون عن إثبات المعاد الجسماني إلى زمانه، للفلاسفة اليونان، للفلاسفة الهنود، للفلاسفة الفورس، كذا كذا، مدارس الفلسفية البشرية عجزت إلى زمان ابن سينا عن أن تأتي ببرهان عقلي على المعاد الجسماني. المعاد الروحاني لما قامت عليه الأدلة، أما المعاد الجسماني عجزت لي. بعد ذلك يقول ابن سينا لكن الشريعة الحق المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم بالدليل القطع النقلي كفتنا مؤونة ذلك. هذا تصريح من ابن سينا في إلهيات الشفاء، يقر ويسلم بالمعاد الجسماني لبرهان أن دين الإسلام دين سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم بالتواتر القطعي أثبت المعاد الجسماني. هنا نكتة لطيفة ينبه عليها فلاسفة الشيعة حول كلام ابن سينا، يقولون هذا دليل تعبد وتسليم ابن سينا للدين، لأن ابن سينا يقول هذا الدليل القطعي الدال على المعاد الجسماني، هو ابن سينا يعترف أن تعقلا لم يفهمه تفصيلا. دققوا، ها العبارة مهمة، من حكيم كبير فيلسوف كبير ابن سينا من فلاسفة الشيعة يقر بأنه تفصيلا ما فهم الدليل، ما فهم فهما شرحا عقليا للدليل القطعي على المعاد الجسماني. رغم ذلك، ما دققوا ها نكتة مهمة، رغم أن الدليل مجمل مبهم ولا يضاده دليل عقلي، دليل عقلي ساكت إلى في زمان إلى زمان ابن سينا، يقول بهذا المقدار دليل قطعي إجمالي مبهم لم تفهمه عقولنا تفصيلا نسلم ونصدق بما بلغ به سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله. وهذا يقولون رحمة الله عليه الشهيد مطهري غيره فلان كبار قبله وبعده ذكروا هذا المطلب، بأن هذا دليل على مدى تدين ابن سينا وتسليمه للوحي، أن الدليل العقلي إذا لم يقم على شيء أو لم نستطع أن نقرأ دققوا، هذا مو منهج إخباري، هذا منهج علمي صناعي التزم به ابن سينا. كل ما تفهم ما يفهمه عقلك إلا تصير حداثوي علماني، دين الله لا يصاب بالعقول. يفهم ابن سينا مقولة الصادق، دين الله لا يصاب بالعقول، دين الله لا يصاب بالعقول ليس فقط في الفروع، أعظم دين الله في الأصول، في أصول الدين، في الاعتقادات. ليس كل ما لم يفهمه العقل يرفضه، هو ابن سينا هم يعترف بذلك، كلما هو عبارة هي موجودة في الإشارات في الشفاء، كلما لم يذدك عنه ساطع البرهان فذره في بقعة الإمكان. أنت ليش تقول لا؟ ليش تكذب؟ ويل للمكذبين. المكذب يعني شنو؟ تنفي بدون عندك دليل تفصيلي، بدون عندك دليل عن النفي، فقط لأجل أنك لم تتعقله. وخير إن شاء الله، عقلك هو عقل الكل. أنت يعترف ملحمة مهمة تاريخية هي في تاريخ العلم، ينبه عليها ابن سينا. ابن سينا معناه فيلسوف وفيلسوف وسوف وسوف وسوف، مع ذلك تشوفه هنا مسلم متعبد. هو يقر، يقول حتى هذا الدليل العقلي في زمانه على المعاد الجسماني أنا أسلم به وأصدق به. هذه كتابة في الشفاء، راجعوا كلام ابن سينا في كتاب الشفاء، إلهيات الشفاء، في بحث المعاد الجسماني، يقول أصدق وأسلم به رغم أني لم أفهمه تفصيلا عقلا، لكن كفى بأن الدليل هذا الإجمالي من شريعة سيد المرسلين تلزمنا عقلا نقلا يقينا، تلزمنا ولو إجمالا. إذا عندنا أدلة عقلية إجمالية، من قال الدليل العقلي لا بد أن يكون تفصيلي؟ من؟ هذا الكلام بعينه التزم به الحكيم ملا صدره في الأسفار وفي غير كتبه، أن الدليل النقلي القطعي ولو كان مجملا مبهما، لكن لما دام يثبت شيء ليس للعقل أن يرفع يده عنه. إحنا مو علمانية باسم أنك أنت ما تريد تحارب الأخبارية، تحارب الدين، شنو الحكي هذا؟ ما له معنى. منهج إخباري شيء، منهج الدين شيء آخر، الدين لابد تستند إلى الدين. ليس معنى الأصولية علمانية، منهج الأصولي شيء والعلمانية شيء آخر. لا يصير خلط بين الأسماء، حداثوية شيء، العلمانية شيء، ومنهج الأصول شيء آخر. وإلا كل من المنهج الأصولي منهج الإخبار لابد يستند للدين. وعلى الحكيم الفيلسوف ابن سينا معنا حكيم وفيلسوف وكذا، ومع ذلك يقر ويسلم بهذا الشيء. دي ملحمة علمية عظيمة جدا، وصار عليها بقية الفلاسفة بعد ابن سينا، بل حتى يشعر ذلك من الفارابي. إذا نكتة مهمة هو يذكرها ابن سينا، أنه صحيح دين الله لا يصاب العقول. هو يعترف أني تفصيلا لم أستطع أقرأ عقليا تفصيلا هذا البرهان الإجمالي الدال على العوالم الجسمانية. إذا يقول لم أفهم، لم أستطع أن أتوصل إلى ما يشير إليه الدليل القطعي الوحياني من برهان عقلي، بينما ملا صدر استطاع. وصلت النوبة إلى ملا صدر بعد كم قرن؟ 5 قرون مثلا أو 4-5 قرون. استطاع ملا صدر أن يفهم هذا الدليل الوحياني القطعي، استطاع أن يقرأه عقلا تفصيلا، وأقام برهان عقلي تفصيلي مستخرج من الدليل الوحياني. استطاع. لكن ابن سينا حيث لم يستطع لم يرفض هذا الدليل. كيف يرفضه والدليل وحياني موجود قاطعي؟ الكثير يجب ان نلتفت ان دين الله لا يصح، دين الله لا يصح يقول ليس معنى عمياوية. هنا مشي ابن سينا عمياوي؟ لا. لما؟ لان دليل ابن سينا عنده، هو يذكر يقول بأنه سيد الأنبياء صادق مصدق بالبرهان، سواء عقلنا تفصيلا ما يقول أو لم نعقل. أنت ما دام عندك برهان عظيم على نبوة سيد الأنبياء، إمامة الأئمة الاثنى عشر، عندك هذا برهان عظيم، محكمات، الآن تفاصيل كلامهم، تفاصيل كلام الله، تفاصيل كلام النبي، تفاصيل كلام الأئمة، تفاصيلها ربما لا نعقلها كلها. إذن هذا نتمرد، لا ما يصير تتمرد. العقل يلزمك بأن هؤلاء صادقون مصدقون. عندك دليل إجمالي خلاص. نعم العقل يسعى، والشرع والوحي لا يقول لك كن عمياوي كن سكتاوي، لا، يقول لك ابحث. لكن عندما لا تقف بحسب عمرك ومجالك وسعتك، لا تستطيع أن تقف على الفهم التفصيلي، ترفض التسليم الإجمالي. لا، لا يلزمك الشارع بحصر التسليم بالإجمالي. الشارع لا يأمرك بالحال، يقول لك ثابر وتفهم تفصيلا، لكنك إن لم تفهم كل هذا التفصيل، هل يسوغ لك أن تتمرد على الدين؟ لا، باسم أنه منهج علمي، والمنهج العلمي لا يؤدي بك، لا يدفعك إلى التمرد على الدين. أصل ضرورة برهان الحاجة إلى النبوة والنبوات ما هو؟ ما هو؟ لماذا هناك أدلة عقلية آمن بها المتكلمون والفلاسفة على ضرورة النبوة؟ دليله أن العقل لا يمكن أن يصل إلى كل التفاصيل، العقل المحدود البشري. وكل من يتمرد أو ينكر أو يجحد هذا الشيء يخزيه الله ويفضحه الله في أبسط المسائل، أن العقل البشري ما يستطيع أن يصل إلى كل شيء. طبعا هناك منهج علمي في ذلك، لا أقول هو المنهج الإخباري، لا، هناك منهج أصولي، هناك منهج كلامي، هناك منهج فلسفي، هناك منهج فقهاء، منهج الفقهاء يخالف المتكلمين، المتكلمين يخالف، في مناهج متعددة ضمن أطر، كلها هذه المناهج لا تخرج ولا تمرق عن الدين، في حدود خطوط الدين كلها، ليس في هناك تكفير ولا هناك تفسير. ولكن هناك بالتالي لزوم التزام بالدين. أصلا معنى دين الله لا يصاب بالعقل هو هذا، نفس برهان أن العقل البشري سواء في المعارف والعقائد أو في الفروع أو في الأخلاق لا يصل إلى كل صغيرة وكبيرة. هي عقول البشر تتفاوت في أعلم وفي غير أعلم وفي أعلم الأعلم وفي كذا طبقات العالمية، إذا ما يدل أن عقول البشر ليست واحدة، فبالتالي تحتاج إلى معصوم وتحتاج إلى رشادة وإرشاد الدين. فهذه نكتة مهمة أيضا اليوم وصلنا إليها، نكمل إن شاء الله، وهي أن الدليل الإجمالي الوحياني لا يرفض تحت ذريعة إبهام التفاصيل. هي قاعدة مهمة، شبيه قاعدة أخرى، المحكم لا يترك بسبب المتشابه. لا تنقض اليقين بالمحكم بالشك في التفاصيل. هذه القاعدة أكد عليها أمير المؤمنين في نهج البلاغة كثيرا، لا تنقض اليقين بالمحكم الإجمالي تحت بذريعة الشك في التفاصيل. هذا منهج علماني صفصطي، أما المنهج الديني بكل مشاربه لا يرفض، وبالتالي يؤسس على ذلك جملة من البنى إن شاء الله نتابعها غدا. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.